عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم خلالها حساني البشير وجيهان لطفي. والبداية من العناوين.
وزير الشؤون الخارجية الليبي إبراهيم الحويج يقول أن الجيش لم يأتي ليحكم طرابلس أو ليبيا بالقوة بل ليحرر العاصمة.
لبنان يطالب مجلس الأمن بالتحرك إزاء تهديد إسرائيل لبنيته التحتية.
وبوريس جونسون والعلاقة مع روسيا وإيران والخروج من الاتحاد الأوروبي.
في حوار خاص مع سبوتنيك قال عبد الهادي إبراهيم الحويج وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة إن الهدف من عملية الرابع من إبريل عام 2019 هو تحرير طرابلس، وهي عملية عسكرية وليست هجوما. وأكد الحويج أنها عملية لتحرير العاصمة من سجانيها على حد تعبيره،
وأضاف أن الجيش الليبي لم يأتي ليحكم أهل طرابلس ليبيا بالقوة، والهدف أولا وأخيرا هو إعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وإنهاء فوضى السلاح وإنهاء الميليشيات. وأشار الحويج إلى أن المهاجرين لم يسلموا من الميليشيات المسلحة، ورغم أن العالم يعيش في الألفية الثالثة لكن للأسف هناك من يبيع البشر ويتاجر في الأفارقة. وليكم جزءا مما قاله الحويج في تصريحاته لسبوتنيك.
أصلا هدف عملية تحرير طرابلس عملية 4/4/2019 وهي عملية وليست هجوم، نعيد ونكرر، هي عملية لتحرير العاصمة من سجانها. ليست لدينا مشكلة مع أهلنا في طرابلس، لم يأتي الجيش ليحكم أهل طرابلس وليبيا بالقوة. الهدف أولا وأخيرا هو إعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وإنهاء فوضى السلاح، إنهاء الميليشيات، إطلاق الحريات العامة والحريات الفردية وحقوق الإنسان. كما تعلمون طرابلس اليوم تعيش سجن كبير، نحن في العام 2019 في الألفية الثالثة، وللأسف من يبيع البشر ويتاجر في أخوتنا الأفارقة. هذه وصمة عار ولا يليق بالليبيين وليست من ثقافة الليبيين وسلوك الليبيين.
هذا ويمكنكم الاستماع للحوار كاملا على موقع سبوتنيك بالعربية.
اتهم لبنان إسرائيل بتهديد بنيته التحتية المدنية بعد أن أبلغت إسرائيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن إيران تستغل ميناء بيروت لتهريب أسلحة إلى جماعة حزب الله. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أنه في عام 2018 و2019 وجدت إسرائيل أن إيران وفيلق القدس شرع في التحرك لاستغلال القوات البحرية المدنية لا سيما ميناء بيروت. وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي إن اللبنانيين رون أن مثل هذه الادعاءات تمثل تهديدات مباشرة على السلام وعلى البنية التحتية المدنية في لبنان.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور نزيه خياط، عضو المجلس السياسي لتيار المستقبل. مرحبا بك معنا دكتور، وبداية ما هي الأدلة التي قدمتها تل أبيب للمجلس في ادعائها بأن إيران تستغل ميناء بيروت لتهريب أسلحة إلى حزب الله؟
تهديدات إسرائيل معروفة بأنها تفبر وتقدم البراهين اللفظية فقط دون أن تبرهن عن الوقائع وحقائق، وهذا له أدلة أيضا بأن العدو الإسرائيلي يستند إلى البروباغندا الإعلامية، كما حصل عندما فدرك موضوع وجود معامل الأسلحة في ضمن نطاق بيروت الكبرى وثبتت بالأدلة أنها لا صحة لها. فبالتالي يبدو أن موضوع الانتخابات الإسرائيلية مشتدة وهي حامية وطيس وتتصارع القوى السياسية، فلا بد لنتنياهو من أن يعتمد عملية الإثارة والاستنفار العصبيات وأن هناك تهديدا ما، وطبعا مدعوما بشكل مطلق من الرئيس الأمريكي الذي يحاول أن يؤمن له فرص وظروف النجاح في معركته. لذلك لا نعتبر نحن أن ما يتم فبركته من اتهامات للبنان إلا في هذا السياق الواضح الأهداف. وهذا إن دل فيدل على أنه قد يبيح لاعتداء ما ليبرر، وهذه الحملة هي قد تكون تبرير لعدوان ما، رغم أن الظروف الدولية والإقليمية حاليا غير ملائمة ولا تعطي مؤشرات إلى احتمال حصول صدام، ولكن هناك محاولة لتهيئة الرأي العام العالمي والدولي لعدوان معين. لذلك هذا الاتهام وهذه الشكوى مثلها مثل باقي الشكاوى التي عمدت إليها إسرائيل، وبالتالي لن تجد اعتقادي أذان صاغية، وخاصة أن موقف روسيا تدرك تماما خلفيات هذه الحملة، وإذا ما طرحت على مجلس الأمن فلا أعتقد بأنها سيكون هناك إجماع أو قبول بها من قبل الأعضاء الدائمين.
دكتور، مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة سيدة أمل مدللي قالت لمجلس الأمن إن هذه الإدعاءات الإسرائيلية تمثل تهديدا مباشرا للبنية التحتية للبنان. ما الذي يجعل لبنان يعتقد أن هكذا التصريح يمثل تهديدا حقيقيا لبنيته التحتية؟
بالحقيقة نحن يجب أن نطبق المثل القائل سوء الظن من فوق الحطام، فهذه الشكوك دائما مع العدو الصهيوني دائما مستمرة ومعروفة تاريخيا، وقد عمدت خلال التسعينات القرن الماضي إلى ضرب وقصف البنية التحتية اللبنانية بحجج واهية، علما أنها كانت تحتل الأراضي جزءا من الأراضي اللبنانية. ورغم ذلك عندما كانت المقاومة اللبنانية بعمليات لتحرير الأرض، رغم ذلك عمدت إلى ضرب البنية التحتية. إذن الصوابق التاريخية للاعتداءات الإسرائيلية شاهدة منذ الستينات القرن الماضي، وإسرائيل تعتدى على البنية التحتية وعلى المواطنين المدنيين في جنوب لبنان، فهي لا تحتاج إلى مبرر. ولكن هذه المرة وفي هذه الأجواء المحتدمة من الصراعات الدولية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، فقط قد تستغل إسرائيل هذه الظروف وهذه الأجواء لشن عدوان ما في حسابات منها داخلي ومنها خارجي إقليمية، قد تكون ضمن أجندة أمريكية تحاول أن تقتنص الفرص لإرساء معادلات جديدة في الشرق الأوسط. وعلى كل الحذر واجب، الشكوى وتصدي لهذه النوايا وهذه الادعاءات هي من مسؤوليات الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية، ولا أعتقد بأن الرأي العام سيتخذ الرأي العام العالمي والرأي العام اللبناني سيتأسى في هذه الادعاءات، طالما أن الوضع الأمني مستتر، طالما أن من الناحية العامة الوضع في لبنان ما زال ممسوكا على كافة المستويات. هناك مشاريع إصلاحية واقتصادية تقوم بها الحكومة، فليس هناك اتجاه لدى الحكومة اللبنانية أو الأطراف اللبنانيين لافتعال المشكل أو تطوير الأوضاع على المستوى الحدود مع الكيان الصهيوني.
بالحديث عن الأجواء المحتدمة في الشرق الأوسط، هل يتوقع لبنان أن يستجيب مجلس الأمن لهذه المطالبة اللبنانية؟
لا أعتقد أن مجلس الأمن سيستجيب، قد يجتمع ويبحث، ولكن نحن على ثقة بأن روسيا والصين لم تعطي كارت بلانش كما يقال أو سق براءة لتمرير هكذا تهمة على لبنان، وبالتالي سيكون الموضوع فيه اعتداء وفيه واقعية للتعاطي معه، ويمكن وضعه بمصافي الادعاءات الإسرائيلية السابقة كما ذكرت في المرحلة الأخيرة بوجود الأوفاق، وهي ليست إلا عبارة عن مغاور وأوفاق طبيعية. واعترفت إسرائيل بأنها صورت على سبيل المثال، وهذا مثل عن الادعاءات والشبكات الإسرائيلية، فالأوفاق التي اتهمت لبنان فيها هي أوفاق قديمة كانت موجودة، وهي منطقة أساسا جبلية بفعل العوامل الطبيعية تحصل أنفاق، فكيف تمكنت إسرائيل من تصوير مقاتلين ادعت أنهم مقاتلين لحزب الله ولم تعتقلهم؟ فلا أعتقد أن مجلس الأمن سيتبنى النظرية الإسرائيلية بأن هناك تحضيرات واستعدادات لبنانية للاعتداء على إسرائيل.
أخيرا دكتور، ما هو دور القوات البحرية لليونيفيل في هذه القضية؟
قوات اليونيفيل أساسا تقدم وترفع تقاريرها بشكل دوري إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة. وبالتالي لو ظهر أن هناك أي تحركات تهدد الأمن ومؤشر إلى حصول اصطدام ومعارك تهيئة لأجواء معارك في جنوب لبنان، لكانت رفعت من وتيرة التحذير لدى دول مجلس الأمن وأبلغت الجانب اللبناني عليه. أما إذا كانت الطلب أن الطلب هو طلب إسرائيلي حصرا وليس هناك من أدلة أممية عليه، فهو نوع من محاولة تبرير اعتداء إسرائيلي على لبنان، ولا أعتقد أنه المناخ العام الإقليمي سيسمح لإسرائيل إلا إذا كان هناك اتفاق ما ضمن ما يسمى تحت الطاولة بين إسرائيل والإدارة الأمريكية، فهذا موضوع آخر.
إلى بريطانيا، حيث يتولى بوريس جونسون مهام منصبه كرئيس جديد الحكومة البريطانية بعد أن فاز برئاسة حزب المحافظين الحاكم في اقتراع شارك فيه أعضاء الحزب. فاز جونسون على وزير الخارجية جيرمي هانت بأغلبية كبيرة، ويتولى عمدة لندن السابق مهام منصبه خلفا لتريزا مي التي أعلنت استقالتها من منصبها بعد إخفاقها المتكرر في تمرير اتفاق ينظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويواجه جونسون عدة ملفات من أهمها عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي والمواجهة الجديدة مع إيران، بالإضافة إلى تلك العلاقة الروسية البريطانية المتوترة منذ فترة.
وللتعليق على هذه الملفات ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي أحمد أصفهاني. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، هل ينجح بوريس جونسون في تحقيق خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد بعد إخفاق مي وفي ظل وجود المعارضة الكبيرة؟
لا أحد يستطيع أن يتوقع كيف ستسير الأمور ابتداء من غد عندما يصبح رئيسا فعليا للحكومة ويشكل الطاقم التنفيذي الذي يساعده، لكن كل المؤشرات تقول أنها ستكون مهمة صعبة جدا، والسبب في ذلك أنه يواجه معارضات مختلفة، معارضة داخل حزب المحافظين، نواب حزب المحافظين يرفضون، عدد كبير من حزب المحافظين يرفض الخروج دون اتفاق ويرفض التشدد الذي يبديه بوريس جونسون فيما يتعلق بهذه المسألة. هناك أيضا اعتراض كبير داخل البرلمان البريطاني، نحن نذكر أن البرلمان البريطاني رفض مرات عدة أن يوافق على خروج دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكن أيضا هناك طرف ثالث مهم جدا وهو الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي حتى الآن يقول أنه لن يعيد النقاش في الاتفاقية التي وقعها مع تريزا مي، قد يعيد النقاش فيما يتعلق بإعلان النوايا غير الملزمة المرفق بالاتفاقية، لكن الاتفاقية ناجزة وبالتالي هناك صعوبة لإعادة فتحها. كل هذه الصعوبات ستواجه بوريس جونسون في المراحل الأولى، لكن لا أحد يتوقع أن تكون صعبة جدا، قد تكون هناك مجالات، لكن إذا تشدد في الموقف الذي اتخذه عندما قال الخروج من الاتحاد الأوروبي مع أو بدون اتفاق، أرجح أنه سيواجه صعوبة بالغة جدا مع هذه الأطراف.
طيب، زعيم المعارضة جيرمي كوربين يستعد لتقديم اقتراع بسحب الثقة من رئيس الوزراء الجديد الذي لا يتمتع أيضا بشعبية كبيرة، ما هي فرص نجاة جونسون من هذا الاقتراع؟
يجب أن نوضح أيضا أن جيرمي كوربين زعيم حزب العمال ربط طرح الثقة بمسألة مهمة جدا، وهي أن يكون هناك اتفاق عابر للأحزاب داخل البرلمان البريطاني، وهو يقصد بذلك عمليا أن يكون هناك عدد كاف من حزب نواب حزب المحافظين الرافضين لبوريس جونسون والمستعدين أن يكونوا جزءا من عملية طرح الثقة، لأن العدد في البرلمان لا يجيز طرح الثقة إذا كانت على أساس أحزاب، لكن إذا تجاوز عدد من النواب أحزابهم وتحولوا إلى المعارضة فالأرجح أن كوربين يمكن أن ينجح في هذا الاقتراح، لكنه هذا يرتبط في رأيي بمسألة مهمة ستظهر غدا الخميس، وهي طبيعة الحكومة التي سيشكلها جونسون. إذا شكل جونسون حكومة من طرف واحد فستكون هناك معارضة قوية داخل حزب المحافظين وقد تؤدي إلى طرح الثقة، لكن إذا تجاوز هذه الفئوية وشكل حكومة تضم مختلف الأطراف فسيكون من الصعب طرح الثقة، لأن الالتزام الحزبي سيطغى على الالتزام في المعارضة لطرح الثقة كما يقترح كوربين.
في الملف الإيراني، وزير الخارجية الإيراني قال فور اختيار جونسون إنه لا يريد مواجهة مع بريطانيا، هل تعتقد أن هناك انفراجة في الأفق بين البلدين مع تغير وجه القيادة في لندن؟
لا أعتقد أن السياسة الخارجية البريطانية ستتغير مع جونسون تحديدا. قد يكون جونسون قريبا من منطق ترامب، قد يكون مؤيدا لبعض سياسات ترامب، لكنه حتى هذه اللحظة وضمن السياق الذي نعرفه عن التصريحات التي أدى بها خلال الحملة الانتخابية هو ملتزم بالموقف الأوروبي الروسي الصيني، الداعي إلى البقاء على الاتفاقية النووية، والداعي أيضا إلى مساعدة إيران في مواجهة العقوبات الأمريكية. لكن هناك مسألة الأرجح أنها تحتاج إلى معالجة سريعة، وهي العلاقة الثنائية البريطانية الإيرانية في عقاب احتجاز ناقلتي النفط في جبل طارق وفي بندر عباس. هذه في رأيي وحسب المعلومات المتوفرة يجري البحث فيها الآن عبر مجموعة من الوسطاء الذين يمكن أن يؤدوا لاحقا إلى إزالة هذه العقبة. لكن الاستراتيجية العامة للسياسة الخارجية البريطانية حتى الآن ما تزال مؤيدة للاتفاق النووي وما تزال مؤيدة للتعاون الأوروبي مع إيران.
أخيرا سيد أحمد، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي تولي جونسون السلطة إلى تغيير حالة الفتور التي تعتري علاقات لندن مع موسكو؟
بوريس جونسون عمليا انفعالي مرات كثيرة ويطلق تصريحات قد لا تكون ملزمة، لكن من الواضح جدا أن هناك رغبة بريطانية روسية في إعادة تفعيل العلاقة الروسية البريطانية. يجب أن نذكر مثلا في قمة 20 في أوساكا عقدت تيريزا ماي اجتماعا مع بوتين، صحيح وصف الاجتماع بأنه بارد وأنه لم يؤدي نتيجة، لكن كان يعكس رغبة الطرفين في فتح أبواب علاقة جديدة. والأرجح أن جونسون يمكن أن يعيد فتح هذه المسألة، لكن ليس على الفور. هو هناك تحديات أكبر بالنسبة له، هناك تحديات داخل حزب المحافظين، تحديات البريكزيت، تحديات المعارضة البريطانية التي يمكن أن تسقطه في البرلمان. إذا استطاع أن ينجو من هذه الأمور فلا شك أنه سيعيد النظر في العلاقات الخارجية وبالتحديد مع روسيا وأوروبا.
إلى جولة حول العالم. نفى قائد الحرس الثوري في إيران اللواء حسين السلامي ما أعلنته الولايات المتحدة عن إسقاطها طائرة مسيرة إيرانية فوق الخليج، داعين واشنطن لتقديم دليل على ادعائها. في ناحية أخرى، عن شركة ستينا بالك السويدية المالكة الناقلة المحتجزة ستينا إمبيرو في إيران أنها أجرت مكالمة هاتفية مع طاقم الناقلة المحتجزة من قبل السلطات الإيرانية، وجاء في البيان أنهم في أمان ويقومون تعاونا جيدا مع الوحدة الإيرانية على متن السفينة.
سعى مسؤولون أتراك وأردنيون بارزون لتوطيد العلاقات خلال محادثات جرت بينهما، وذلك بعد أيام من عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة بين الأردن وقطر الحليفة لأنقرة، فيما يقول مسؤولون إنه ابتعاد من المملكة الهاشمية عن شركائها التقليديين في الخليج.
أفادت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أن سول ما زالت على اتصال مع موسكو وبيونغ يانغ من أجل الحصول على مزيد من المعلومات الخاصة بمواطنيها الموجودين على متن مركب روسي الذي سبق وقامت السلطات الكورية الشمالية باحتجازه.
أعلنت المنظمة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن إجلاء أكثر من 600 شخص من منطقة النزاع على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، حيث نشب نزاع مؤخرا هناك. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسة في عالم سبوتنيك.
وزير الشؤون الخارجية الليبية إبراهيم الحويج يقول لسبوتنيك إن الجيش لم يأتي ليحكم طرابلس أو ليبيا بالقوة بل ليحرر العاصمة.
لبنان يطالب مجلس الأمن بالتحرك إزاء تهديد إسرائيل لبنيته التحتية.
بوريس جونسون والعلاقة مع روسيا وإيران والخروج من الاتحاد الأوروبي.
مع جولة في أخبار الاقتصاد يقرأها عبد الله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد التوترات بشأن إيران وانخفاض كبير في المخزونات الأمريكية ومؤشرات إيجابية بخصوص محادثات التجارة الصينية الأمريكية. وزادت العقود الأجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.3% إلى 64 دولارا و4 سنتات للبرميل بعدما صعد نحو 1% يوم الثلاثاء. ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف الأسبوع بعدما أفاد تقرير إخباري بأن المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين سيجتمعون في شنغهاي الأسبوع المقبل، مما دفع المستثمرين إلى إعادة شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات السيارات والشحن وصناعات الآلات. قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك في بيان إنها وقعت اتفاقا مع شركة الطاقة الإندونيسية بيتي بارتامينا المملوكة للدولة للتعاون في مجال النفط والغاز في كلا البلدين وعلى صعيد العالمية. أجر توقيع اتفاق الإطار الاستراتيجي الشامل على هامش الزيارة الرسمية من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لإندونيسيا. ارتفعت أسعار الذهب مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل ارتفاع الدولار وتقدم محتمل في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1420 دولارا و70 سنتا للوقية، بعدما سجل أقل مستوى له منذ 17 من يوليو تموز عند 1413 دولارا و80 سنتا في الجلسة السابقة. واستقر سعر الذهب في التعاملات الأجلة في الولايات المتحدة عند 1420 دولارا و80 سنتا للوقية.
وجديد أخبار الرياضة أيضا مع عبد الله حميد.
تفوق تشيلسي الإنجليزي بطل مسابقة الدوري الأوروبي على برشلونة الإسباني بالفوز عليه بهدفين لهدف في مباراة ودية استعدادا للموسم المقبل أقيمت في مدينة سايتاما اليابانية. وبغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والهداف الأرجواني لويس سواريز وبمشاركة الوافدين الجديدين المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي فرانكي دي يونغ، أنهى برشلونة الشوط الأول متخلفا بهدف سجله تامي أبراهام في الدقيقة 34 بعد خطأ في إبعاد الكرة من سيرجيو بوسكيتس. ويبقى برشلونة في اليابان ليواجه السبت فريق فيزيل كوبي الذي يلعب في صفوفه نجمه السابقان أندريس إنيستا وديفيد فيا، إضافة إلى لاعب وسطه السابق أيضا سيرجي سامبر. سجل إيندهوفن بطل كأس أبطال الكأس الأوروبية لكرة القدم سابقا هدفين متأخرين ليحقق فوزا مثيرا 3-2 على أرضه أمام بازل في ذهاب الدوري التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا. في مباراة أخرى قطع دينامو زغارب بطل كرواتيا خطوة كبيرة نحو التأهل للدوري المقبل بالفوز بهدفين نظيفين على مستضيفه سابورتالو من جورجيا. تعادل أولمبياكوس بدون أهداف مع مستضيفه فيكتوريا بلزنا تشيكية. قال نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه تعاقد مع المهاجم البرازيلي جولينتون من هوفنهايم الألماني في صفقة قياسية لمدة 6 سنوات. ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قدرتها بنحو 40 مليون جنيه استرليني. ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء من الملاكم الروسي ماكسيم داداشيف توفي بعد تعرضه لإصابات في الرأس خلال نزال الأسبوع الماضي. أصيب الملاكم البالغ من العمر 28 عاما في نزال بالولايات المتحدة أمام سوبريل ماتياس. فاز الأسترالي كاليب يوان بثاني مرحلة له في نسخة العام الجاري من سباق فرنسا للدرجات بعد أن احتل المركز الأول في المرحلة 16 التي امتدت لمسافة 177 كيلومترا حول نيما. وتفوق متسابق فريق لوتو سودال على الإيطالي إيليا فيفياني والهولندي ديلان خرونفيخن الذين احتل المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
إلى سبوتنيك بريك. على أعلن السوري جوائز الدولة التقديرية لهذا العام التي فاز بها في مجال الفنون المطرب جورج والسوف، ويبلغ من العمر 58 عاما ويمتلك رصيدا ضخما من الأغاني قدمها على مدى 4 عقود. فاز بالجائزة في مجال الأدب الشاعر صابر فرحوط، بينما فازت بها في مجال النقد والدراسات والترجمة وزيرة الثقافة السابقة عضو مجمع اللغة العربية بدمشق لبانة مشوح. ويحصل كل فاز من الثلاثة على 1,000,000 ليرة سورية، أي نحو 2,000 دولار وميدالية ذهبية.
كشفت وزارة التربية والتعليم الإماراتية أنها ستبدأ بتدريس مناهج اللغة الصينية في مدارس الإمارات في سبتمبر أيلول، وذلك في إطار التعاون الأكاديمي المستمر بين الوزارة والجهات الصينية المعنية لإثراء تجربة المدرسة الإماراتية. وقالت الوزارة أن هناك طلبا متزايدا بين الإماراتيين على تعلم وفهم اللغة والثقافة الصينية بسبب تطور العلاقات بين البلدين، وسيشمل المنهج طلاب الصف السابع حتى 12 على أن يتم التطبيق في المرحلة الأولى على 60 مدرسة.
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن اتهامات جديدة لفيسبوك بانتهاك الخصوصية ونشر مستندات تؤكد تخطيط هيئة التجارة الفيدرالية لتوجيه اتهامات جديدة لشبكة فيسبوك بإساءة استخدامها لأرقامها وهاتفهم المحمولة وبصمات وجوههم، وهو ما سيترتب عليه موجة جديدة من العقوبات. يأتي هذا بعد أسبوع فقط من قرار يفرض عقوبة قوامها 5 مليارات دولارات على فيسبوك بسبب إدانته بتسريب بيانات ملايين الأشخاص.
قامت عالمة أعصاب وخبيرة ذكاء صناعي أمريكية بتحويل طفلها إلى سايبورغ أو بشر فائقين بمساعدة التكنولوجيا، مشيرة إلى أنها تريد أن يتم التحكم في عواطف ابنها باستخدام رقائق في الدماغ. وتقول فيفيان مينغ عالمة الأعصاب إن تشخيص ابنها بمرض التوحد والسكري ألهمها لتحويله إلى سايبورغ، وقد أنشأت له قوة عظمى لمساعدته على أن يعيش حياة مماثلة لأطرابه الأصحاء. وأوضحت مينغ أنه عندما تشخيص إصابة ابنها بمرض السكري من النوع الأول اخترقت مضخة الأنسولين في جسده وطورت ذكاء صناعيا لربط الأنسولين مع عواطفه أو أنشطته، كما أنشأت له نظاما ذكيا للتعرف على تعبيرات الوجه.
في الختام إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك.
وزير الشؤون الخارجية الليبية إبراهيم الحويج يقول لسبوتنيك إن الجيش لم يأتي ليحكم طرابلس أو ليبيا بالقوة، بل ليحرر العاصمة.
لبنان يطالب مجلس الأمن بالتحرك إزاء تهديد إسرائيل لبنيته التحتية.
بوريس جونسون والعلاقات مع روسيا وإيران والخروج من الاتحاد الأوروبي.
في الاقتصاد، ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات بشأن إيران وانخفاض كبير في المخزونات الأمريكية.
ورياضيا، تشيلسي الإنجليزي يفوز على برشلونة الإسباني 2-1 في مباراة ودية استعدادا للموسم المقبل. كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.